رب العالمين،
والصلاة والسلام على خير خلقه
نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا قد تحدثنا الأسبوع الماضي عن الإيمان بالرسل الكرام، واليوم نتمم إن شاء الله تعالى تقديم المسائل، فمنه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال. بعد أن بين حكم وقيمة وأهمية الإيمان بالرسل جميعا وما يجب وما يتعلق بذلك ومما يتضمنه ذلك من الأمور كالإيمان بأنهم بلغوا وبينوا إلى آخر ما ذكر رحمه الله، أخذ في بيان من هم أولو العزم منهم، لأن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك نظر واختلاف من هم أولو العزم من الرسل. وأما أولو العزم من الرسل، أين ذكر أولو العزم؟ في القرآن. نعم، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن هؤلاء، هنا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتأسى ويقتدي بأولي العزم من الرسل في الصبر، ولا تستعجل لهم في الصبر وعدم الاستعجال، لأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فهؤلاء إذن من هم؟ هناك أقوال، ونستطيع أن نقول إنها أولاد كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. القول الأول أنهم بعض الرسل، طائفة من الرسل اختصوا بهذا الوقت، وهم الخمسة المذكورون في آيتين، في آية الأحزاب في سورة الأحزاب والأخرى في سورة الشورى كما ذكر هنا رحمه الله. والقول الآخر أن المقصود جميع الرسل، فكل الرسل هم أولو عزم، والله تبارك وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالرسل في الصبر، وكلهم ذو صبر وذو عزم. يعني نأخذ القول الأول الذي هو الأخير الآن، هنا نجعله الأول، يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. معنى ذلك، معنى عند هذا القول، أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وهم كلهم أولو عزم وكلهم أولو صبر، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا، فكلهم أوذي في الله وكلهم كذب، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وهكذا فصبروا الأنعام صبروا على ما كذبوا، فلا بد من ذلك. وهنا تكون من كما صبر أولو العزم من الرسل، ماذا يكون معناها؟ لا، هنا على معنى أنهم كلهم تكون من، أيوة، هذه من إما أن تكون لبيان الجنس وإما أن تكون للتبعيد على أحد القولين. فالقول الأول أنك اصبر كما صبر الرسل الكرام جميعا كلهم أولو عزيز، تكون من لماذا؟ بيانية، يعني لبيان الجنس، يعني كأنه قال اصبر كما صبر أولو العزم الرسل، أو الرسل الذين هم أولو عزم كلهم يعني. فهذا تسمى من البيانية، بيّنت المراد من أولي العزم وأنهم الرسل عامة. هذا على يعني الآية كيف نفهمها على هذا المعنى. المعنى الآخر، الآية واضح يعني من تكون ماذا؟ تبعيضية، والتبعيض واضح منها، تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني الرسل منهم أولو عزم ومنهم من ليس بأولي عزم، فأنت مأمور أن تصبر على أي نوع وتقتدي بأي منهما؟ بأولي العزم منهم، وهم خاص. نحن هل نستطيع أن نرجع؟ يعني كثير رحمه الله يقول إن يعني أشهر الأقوال كما ذكر هنا وذكر البغوي ونقله البغوي، قال إنهم الذين نص الله سبحانه وتعالى عليهم. لكن قال ابن كثير رحمه الله ويحتمل، وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرسل، أو أن المراد جميع الرسل، فتكون من في قوله من الرسل لبيان الجنة. لكن نحن نستطيع أن نرجح أو لا نستطيع؟ ما رأيكم؟ بماذا نستطيع أن نرجح؟ فضل أيوة طيب عندنا ولا تكن كصاحب الحوت، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب، يعني أمره هنا في آية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أن يقتدي، وهناك أمره أن لا يكون مثل من مثل يونس عليه السلام. ولهذا جاء في الحديث لا تفضلوني على يونس، وقد تقدم بيانه في موضوع النبوات ومعناه، لأنه يحتمل أو يأتي هنا من يقول هذا صبر وهذا لم يصبر كذلك. فنقول إذن الله سبحانه وتعالى الذي أمره أن يصبر كما صبر أولو العزم، أمره في آية أخرى أن يصبر وأن لا يكون مثل واحد منهم. يعني لماذا قلنا واحد؟ لأن العموم يبطل، ينتفي العموم بوجود أفراد من الرسل ليسوا من أولي العزم، أو ليسوا ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأتى بهم في الصبر. إذا صاحب الحوت يونس عليه السلام ليس من أولي العزم. وأيضا أفرح من ذلك، هناك آية تدل على أن أحد الأنبياء، أن نبيا من الأنبياء لم يكن له الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إذا عندنا آدم عليه السلام لم يكن له عزم، لم نجد له عزما، إذا ليس من أولي العزم، بدليل أنه أكل من الشجرة. ويونس عليه السلام لم يصبر بدليل أنه أبق إلى الفلك المشحون، ولم يصبر كما أمره الله وكما أمر جميع الرسل أن يصبروا. إذن يكفي، المسألة محتملة على أي حال، لكن يكفي أننا نقول أنه ما قد تبين أن بعض الرسل، بعض الأنبياء والرسل ليس من أولي العزم، ومن لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في الصبر، بل نهي أن يكون مثلهم إذ لم يصبروا. فذلك دليل على أن أولي العزم هم خاصة أو طائفة خاصة من الأنبياء والرسل. إذن من هم؟ من هم؟ كما قال رحمه الله هنا، قال ما قاله بقول غيره عن ابن عباس وقتادة، نوح قال إنهم نوح ومن؟ وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. يقول وهم المذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هذه في سورة الأحزاب. وأيضا في قوله تعالى سورة شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. وهنا ابن كثير رحمه الله يعني يأتي أو يلفت نظرنا إلى شيء من الترتيب فيها. يقول عند ذكر في آية الأحزاب الأولى، يقول: فذكر الطرفين والوسط الفاتح والخاتم وما بينهما على الترتيب. يقول: وفي الآية السابقة يعني في الأحزاب بدأ بالخاتم لشرفه صلوات الله وسلامه عليه، ثم رتبهم بحسب وجودهم. اسمعنا هذا الكلام: ذكر الطرفين والوسط الفاتح والخاتم وما بينهما على الترتيب، يعني في أي الآيتين؟ الأولى. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح، كذلك بدأ بمن؟ بدأ بالطرفين الفاتح والخاتم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم ونوح، ومنك ومن نوح، وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هؤلاء الثلاثة ما بينهما ذكروا على الترتيب. لاحظت كيف؟ ثم يقول: وفي الآية الأخرى بدأ بالخاتم صلوات الله وسلامه عليه، من هو؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، كذا ولا هذه الأولى؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن فين اللي ذكر فيها الطرفين؟ كيف يعني وما بينهما؟
والثانية من نوح ومن،
يعني في الأولى بدأ ومنك بدأ به بالخاتم صلوات الله وسلامه عليه، ثم ذكر البقيع على الترتيب. وأما في الآية الثانية ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، ذكر الطرفين. نعم، يعني بما بدأ بنوح ووصى به نوحا والذي أوحينا إليه، ثم ذكر الثلاثة على الترتيب. يعني هذه فقط يعني فائدة. نقول: هؤلاء الخمسة هل نستطيع أن نستكشف سر اختصاصهم وكونهم أولي العزم؟ يعني أحد الإخوة الكرام جزاه الله خير يقول أنه آدم ليس من العزم لأنه نبي وليس برسول. هذه قضية سبق أن تحدثنا عنها فيما مضى، يعني هذا مما يرد، ولكن قلنا نحن في الأسبوع الماضي لما عددنا الرسل عددنا منهم نوح آدم. نعم، يعني ما يدخل في مسألة الفرق بين النبي والرسول هنا، ولكن الذي يهمنا هو موضوع الاقتداء والاقتداء، وأنه لا يقتدى بهذا ولا يقتدى بهذا، فيبقى اللفظ على عمومه، جميع الأنبياء والرسل تبقى على أنها على عمومها، ويبقى أن آدم ويونس عليهم السلام هذا ليس له عزم وهذا لم يصبر، لنخلص إلى القول الذي قلنا إنه الأرجح، يعني حتى من غير هذا التبديح، إنما هذا وسيلة للتبديح. فعلى أي حال نقول نستطيع أن نتلمس وأن نجد السر في كون هؤلاء الخمسة هم أولي العزم من واقع حياتهم ودعوتهم وما بذلوه لله سبحانه وتعالى وما صبروا وعانوا ولاقوا في ذات الله. أما نوح عليه السلام فلا ريب في ذلك، يعني هؤلاء الخمسة لو تأملنا، وهذا مما يرجح اختصاصهم، لو تأملنا لوجدنا أنهم يفرقون عن غيرهم من الرسل الكرام من شدة وهول ما لاقوا وما عانوا. فنوح عليه السلام دعا قومه أولا من حيث المدة 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعو قومه، هذا من حيث المدة. ومن حيث الوسائل أيضا دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، ثم تحمل الاستهزاء وهو يصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وأيضا تحمل المجادلة الطويلة، قالوا يا نوح قد جادلتنا فلنبتدي لنا، يعني هم يشكون أنهم تعبوا منه، إذن كيف يكون تعبه وهو وحده تقريبا والقلة المؤمنة معه وما آمن له إلا قليل، وهم الكفرة الكافرة على الشرك. فإذا كانوا هم تعبوا وقالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فقد إذا نوح عليه السلام تعب من جدالهم وتعب في دعوتهم وطال به الأمد ونوع أساليب الدعوة، وفي الأخير تعب وهو يطلع السفينة، ثم تعب وهو يقود السفينة، لا شك كله جهاد وتعب وتضحية، ثم يرى ابنه وهو يغرق مع القوم. كل هذه مما تحملها نوح عليه السلام في ذات الله عز وجل. وقد جاء نوح عليه السلام إليهم وقد انحرفوا عن التوحيد، وقع فيهم الشرك، وشركهم كانت له تأويلات كعادة المشركين في كل زمان ومكان. وهذا مما سبب طول الجدال، لأنهم يرون أن ودا وصواع ويغوث ويعوق ونسر هؤلاء قوم صالحون، ونحن نقصد يعني التقرب إليهم أن يقربون إلى الله، وأن نعبد الله كعبادتهم، أن نتوسط بهم إلى الله، إلى غير ذلك. فيعني كان المعركة كلما كانت مع أناس يظنون أنهم على الحق وأن ما عملوه الصواب، كانت أشق على الداعية من قوم واضح يتضح لديهم ما هم عليه من ضلال، وإن كبروا وعاندوا. فالكبر والعناد مشترك، لكن الأمد يطول مع من يتوهم ويظن أنه على الحق. فمعاناة كثيرة عاناها نوح عليه السلام حتى نصره الله سبحانه وتعالى وأهلك القوم الكافرين. وإبراهيم عليه السلام لقي ما لقي، ومن الذي لقي كما لقي إبراهيم عليه السلام وهو يجلس أمام الجبار الطاغوت، ذلك الملك الطاغوت أمامه ويناظره، ذلك الذي تكبر على عباد الله وقال أو ادعى أنه يحيي ويميت، أعوذ بالله. هذه الدعوة من يدعي هذه الدعوة؟ من يجرؤ أن يدعيها؟ والذي يجرؤ أن يدعي هذه الدعوة من يجرؤ أن يقف أمامه وأن يكلمه، ولا سيما وهو رجل أعزل وليس معه أمة تناصره ويقف أمام هذا الطاغوت؟ قال أنا أحيي ويفحمه. إذن إبراهيم عليه السلام يعني ناظر هذا الملك، ثم دعوته عليه السلام لقومه، ما لقيه مع أبيه وما لقيه من قومه، وهو الذي بلغ من عزمه ومن غيرته ومن قوة إيمانه وحرصه على التوحيد، أنه جعل الأصنام ذبابا وبيده حطمها وكسرها، وأيضا تحمل مسؤولية ذلك لما نظره قومه، حتى أنهم أوقدوا النار العظيمة وألقوه فيها لولا أن الله سبحانه وتعالى أمرها أن تكون بردا وسلاما عليه. هذه ما يتحملها إلا فعلا من كان ذا عزم عظيم. ثم ما لقي بعد ذلك عندما ذهب إلى مصر من الملك أيضا، وقد كاد أن يأخذ منه زوجته، يعني كل حياته جاء إلى مكة هذه الأرض القفر هذه البرية، وقد كان في أرض الشام، طبعا في العراق دعا إلى الله ثم انتقل إلى الشام ودخل إلى مصر ثم إلى هذه الأرض، يعني جاء في هذه الأرض جميعا يدعو إلى الله وإلى توحيد الله، كل ذلك بأمر الله. ثم في هذه لما جاء إلى هذه الأرض المقفرة الموحشة، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يبني بيته، وفعل ذلك وترك هاجر وابنه في هذا المكان المقفر وذهب امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني كل هذه أمور ما يفعلها ولا يقوم بها إلا من كان حقا ذا عزم. ولا شك أن قراءة كثير هؤلاء الرسل الكرام، سواء ما جاء منها في القرآن وكتب التفسير أو ما جاء في السنة، أنها تعطي الإنسان من الإيمان ومن الاقتداء ومن الاقتداء ما يجعله يجد حلاوة الدعوة ولذة الإيمان، ويجد الصبر والعزيمة في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى ضرورية، يجد أنه لا بد أن يكون الداعية كذلك حقا، وإلا ضعف وإلا انهزم، نسأل الله العفو والعافية. لكن يعني نحن نقول نعرف فقط بعض هذه المظاهر الواضحة من حياتهم التي تبين لنا كيف أنهم استحقوا أن يكونوا كذلك. وأما موسى عليه السلام فإنه كما قال عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، إني قد عالجت من أمر بني إسرائيل ما لم تعالج، عالج الشيء العظيم، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون الذي ما تحدث الله تبارك وتعالى عن طاغوت كما تحدث عنه. وفرعون كان في زمنه كانت الحضارة الفرعونية كما تسمى التي وصلت في بعض الفنون والعلوم إلى شيء يعجز الغرب الآن قمة الحضارة الآن العلمية تعجز عن بعض ما وصلوا إليه أولئك الفراعنة. فكان هذا الجبار الذي لا يبالي ولا يحسب حساب أحد وكان استخف قومه فهو قوم كلهم جنود له والكل يصدقون فيما يقول ويعني يريهم الحق باطلا والباطل حقا فيستجيبون وكل هذا هذه الأمور. ويقال لنبي الله موسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى. سبحان الله, من يتحمل أن يقف وأن يواجه هذا المجرم هذا الطاغوت الذي حشر الناس جميعا وجمعهم وقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيره. تعالى الله عما يقف الفراعنة في كل زمان ومكان وما يقولون. إذن ادعى الألوهية ادعى الربوبية ويأتي فرعون عليه السلام يأتي موسى عليه السلام فرعون يأتيه ويقول له ويأمره أن يكون عبدا لله يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله, مع هذا الكبر مع هذا الجبروت وادعاء الألوهية يدعى إلى أن يكون عبدا لله وتابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يمكن, هذا أبعد شيء. ولذلك من جاء من الرسل إلى أمة إلى قوم كما كان مثلا الأنبياء بني إسرائيل أتوا إلى أقوام إلى قومهم بني إسرائيل وهم مؤمنون بالتوراة لكن يجددوها, هذا أسهل لا ريب. أما هذا الطاغوت المتجبر المتكبر ويأتيه هذا فرد ومعه أخوه اثنان إذا جاء إليه ومعه قومه بنو إسرائيل وهؤلاء كما قال ترجمة قليلون ما يستحقون أن يبه لهم ومع ذلك يراد أن ينزل من هذه الكبرياء وهذه العظمة المصطنعة ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى وتابعا متبعا في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يمكن. ولهذا قابله بما قابله به من العناد ثم جمع له السحرة وهذا شيء عظيم وموقف مخيف. خاف موسى عليه السلام لما رآهم رأى كثرتهم ورأى حبالهم وعصيهم يخير إليه من سحر منها تسعى. هذه مواقف عظيمة تزلزل القلوب وتشيب الرؤوس ومع ذلك ثبته الله سبحانه وتعالى وثبت وانتصر عليهم. ثم يأتي وقد أمر أن يخرج هو قومه ويدركهم فرعون وجنوده أحداث كثيرة جدا. فتصوروا كيف يكون حال المؤمنين وقد أدركهم هذا العدو الطاغية الجبار وأمامهم البحر ووراءهم فرعون وماذا يصنعون. ومع ذلك لما قال قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا أيضا ما يقولها إلا من كان واثقا ذا عزم ذا إيمان ذا قوي ذا صبر واستعداد لأن يكون أهلا فعلا لمواجهة هؤلاء. ثم يهيئ الله سبحانه وتعالى له ذلك وتنتهي تلك الأيام السود التي عاشها بنو إسرائيل في مصر وينزيهم الله سبحانه وتعالى ويغرق الكافرين ولكن تبدأ صفحة جديدة من الامتحان والابتلاء مع هؤلاء مع هذه الأمة العطية العنيدة المراوغة المخاتلة. ويلقى منهم موسى عليه السلام ما لقي كم لقي كم عذب كم أوذي منهم من قومه. ليس عذاب السجن أو الأذى الذي يفعله الطواغيت لكن ما يحصل للداعية من الأتباع الذين لا ينضبطون ولا يفهمون ولا يفكرون ولا يتبعون الحق رغم وضوحه بل مجادلة مخاتلة كسل عناد مماحكة. فأتعبوها عليه السلام حتى في أمور واضحة جدا لما جاءوا لي قالوا إن رجلا قد قتل رجلا ولا ندري من القاتل قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذا كان في دينه اذبح بقرة واضربوه ببعضها فيحيي الله الميت وينطق باسم القاتل وما له ما البقرة وما هي وما لون أتعبوه. وخذ قص على ذلك نجاهد لا جبارون وما نستطيع من العمالقة الكنعانيون الذين كانوا في فلسطين إلى أن قال اذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاتل. سبحان الله، يقول لكم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، الله كتبها لكم ووعدكم بالنصر. لا، اذهب أنت وربك فقاتل، وإذا فتحتوا أنت وربك نجي ندخل نحن. سبحان الله، هذه أمة، كيف هذا، كيف هذا العناد؟ فكل ما يأتيه من طريق يلتوون. وهكذا هكذا طبع الله تعالى هذه الأمة الغضبية نعوذ بالله، إلا من آمن منهم وكان والحمد لله، لا لابد أن يكون فيهم. لكن يعني هذا السعد، وعندما يقول لهم يولي عليهم أخاه هارون ويذهب يتلقى الألواح من ربه ويأمرهم بأن يبقوا على ما هم عليه من الهدى والحق ويرجع، وإذا بهم يعبدون العجل من دون الله ويقول هذا إلهكم وإله موسى، قالها السامر فصدقوه. سبحان الله، هذه هي الأمة. بل حتى كما قال يقال ان علي رضي الله تعالى عنه لما قال له احد اليهود، يعني تقال قد يكون علي او ابو حنيفه اي عالم، ان احد اهل الكتاب قال له يعني ما ان وضعتم رسولكم يعني رسول صلى الله عليه وسلم في قبره حتى قلتم منا امير ومنكم امير، يعني المهاجرون والانصار، منا امير ومنكم، كيف هذا هذا دين اختلفتم على طول يعني. فقال أنتم ما جفت أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هؤلاء الذين أهلك الله تعالى فرعون وهم ينظرون فيها معنى، أنك أنت يعني عندما يهلك الله عدوك وأنت غائب الحمد لله وتفرح، لكن لما يهلكه ويعذبه أمامك يعني شيء عظيم ما كاد يصدق. ومع ذلك وجدوا أولئك الجهال من أهل البادية في سيناء يعبدون الأصنام، عجيب، يا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، قال إنكم قوم تجهلون. فين أين الإيمان وأين التوحيد وأين ما قلنا لكم؟ قالوا في كل مرحلة، وكما ترون في قصص القرآن الكثيرة تجدون ما لاقى وما جاهد عليه السلام في الله سبحانه وتعالى حتى توفاه الله إليه. إذن هذا جهاد عظيم، إذن هو فعلا من العزم. وكذلك عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل، وممن أتعبه وممن أرهقه عليه السلام أولئك الأحبار والكهنة من بني إسرائيل، بعثه الله تعالى وهو منهم، بعثه إليهم مصدقا لما بين يديه من التوراة، هو مصدق الكتاب الذي عندهم، ويدعوهم إلى أن يتمسكوا به، لم يكن ناقضا بل مكملا كما تنص عباراتهم في الإنجيل. ثم ليضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني مخففا، أيضا جاء بالتيسير والتخفيف، ولكن عبيد الدنيا عباد المال اليهود رفضوا ذلك. ولهذا نجد أن دعوة المسيح عليه السلام أكثر ما تتوجه إلى ترك التعلق بالدنيا والتشبث بها، لأن معبود اليهود هو هذا، فهو يدعوهم إلى الزهد، إلى الإيمان بالآخرة، إلى التفكر بالآخرة، إلى العمل إلى بعد الموت. ومع ذلك واجهوه، وواجه الحرب من فئتين. هؤلاء المجرمون اليهود قالوا فيه أشنع ما يقال وفي أمه عليها السلام، قالوا إنه ابن الزنا والعياذ بالله. فهذا المقالة، مقالة السوء الفاحشة هذه تقال في حقه، ويذهب هؤلاء المكذبون له. وأما من آمن به فإنهم يزعمون أنه إله، تناقض القوم فيه، وهو مع ذلك يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول كما في كتبهم هم ابن الإنسان، يعبر عن نفسه ابن الإنسان، جاء ابن الإنسان، ذهب ابن الإنسان، كثير جدا تجدونها حتى إلى الآن، يعني ليبين لهم أنه ليس إلها ولا ابن الله تعالى الله عمره، إنما هو ابن الإنسان. فغلى فيه هؤلاء واتهمه وازدراه أولئك، فهؤلاء كفروا بما قذفوه به، وهؤلاء كفروا بما غلوا فيه، وهكذا لقي ما لقي عليه السلام، حتى أنهم أرادوا أن يقتلوه، وذهب هؤلاء زعماء اليهود إلى الحاكم الرومي وأقنعوه أن يطلب المسيح وأن يقتله، ولكن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه وألقى شبهه على التلميذ الخائن، فما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وإذا نزل عليه السلام في آخر الزمان يلاقي من المحن أيضا، هذا لا يمكن أيضا ننظر إلى ما سيلاقي لأنه من أولي العزم، تحتاج إلى عزم، من الذي يستطيع أن يواجه الدجال؟ وإن كان الله سبحانه وتعالى قد أعطاه ما يموت، يعني إذا رآه كما قال صلى الله عليه وسلم يدوب كما يدوب الملح في الماء، حتى أنه لو لم يدركه فيقتله لمات، يدوب حتى يموت حتى لو لم يقتله، لكن يدركه عليه السلام بما باللب فيقتله. ثم يجاهد النصارى، النصارى الذين هم أقوى أمم الأرض وأكثرها عنادا والذين ينتسبون إليه عليه السلام، فيقاتلهم حتى يقتل، يرفع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، وهذا شيء لا يقوم به إلا من كان ذا عزم وصبر وتعب. ومع ذلك أيضا يحاصر عليه السلام هو المؤمنون معه، من الذين يحاصرونهم؟ أيوة يأجوج ومأجوج يحاصرونهم بالطور حتى يكاد أن يهلكوا، لكن يضرعون إلى الله سبحانه وتعالى وهو منهم للمؤمنين، فينصرهم الله ويرسل على أولئك يهلك أولئك القوم إلى آخر ما هو مفصل. فعيسى عليه السلام في أول أمره وبعد نزوله أيضا كل دعوته دعوة جهاد وصبر وعزم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فقد لاقى أيضا ما لاقى، ولا يشك ولا يماري أحد في أنه من أولي العزم وأنه أول من يوصف بذلك العزم، فهو عليه الصلاة والسلام الذي دعا إلى الله، دعا الدنيا كلها، لن يبعث الله تعالى إلى قوم بأعيان بل إلى الدنيا جميعا، ولقي في الله سبحانه وتعالى ما لقي من أذى قومه ومن تكذيبهم، ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه جرد السيف للجهاد، وكان صلى الله عليه وسلم كما في الوقائع كان مع المؤمنين، كان في وسط المعركة في بدر وفي أحد في حنين في تبوك في فتح مكة، ومعارك عظيمة كان يقود الجيش بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، ما عدا السرايا لكن الغزوات، وكان يجاهد المنافقين وقد أمره الله تعالى بجهادهم، ولقي منهم ما لقي من التهم ومن الافتراء حتى قذف أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وبرأها. وهكذا نجد أنه صلوات الله وسلامه عليه سيرته وحياته واضحة، كيف حوصر في الشعب وكيف رده القوم، رده أهل الطائف، كيف ردته القبائل في الموسم عندما عرض نفسه عليهم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى قبل المهاجرون الأنصار. ثم كيف لاقى من اليهود ومن المنافقين ومن ضعاف الإيمان، وما جاهد في الله سبحانه وتعالى وهو يربي هؤلاء الناس وهو يربيهم على الإيمان، كل من آمن به صلوات الله وسلامه عليه ما أخذوا الدين هكذا بسهولة، وإنما تربوا عليه زكاهم به، نحن نسميها تربية، وما ذكر ما سماه الله تعالى في القرآن هو التزكية وهي أولى وحق، زكاهم بهذا الدين، حتى أن ذلك الأعرابي الذي كان قبل الإسلام أعرابيا جلسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل ربما فعل ما فعل، أول كان يأكل الميتة ويعبد الصنم ويعد البنت إلى آخره، بعد أن تزكى بالتزكية النبوية المحمدية وإذا بهم أعلام الدنيا، سادة الحكمة، سادة العلم، سادة العقل في العالم كله، وإذا بالكلمات التي يقولونها كأنها حروف أو كأنها عبارة من النور للإنسانية في جميع العصور. ما يأتي هذا إلا بتعب وإلا بشدة وإلا بمشقة، فكل أنواع المشقات آن منها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهد في الله حق جهاده وبلغ الذروة والقمة في كل مجال من مجالاتها. نفس نزول القرآن عليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، دعوة ثقيلة، فكل ذلك تحمله صلوات الله وسلامه عليه مع قيامه بحق ربه تعالى في عبادته مع قيامه بحق زوجاته وهن كثر، فلم يفرط في شيء من ذلك، مع قيامه بحق القرابة وحق الجار، فكل الحقوق قام بها صلوات الله وسلامه عليه جميعا خير قيام وأفضل قيام، وهذه لا يحتملها أي أحد. ولذلك يعني صلوات الله وسلامه عليه حتى مرضه كان يوعك كما يوعك الرجلين، يعني كانت الحمى التي تصيب النبي صلى الله عليه وسلم ضعف ما يصيب أي واحد من الناس، فتحمل هذا كله ولقي ذلك، ولكنه في ميزانه صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود يعني ليس التفصيل، وإنما المقصود يعني أن نبين شيئا مجملا لكيف كان هؤلاء الرسل الخمسة الكرام هم أولي العزم، وذلك لما لاقوا ولما صبروا ولما تحملوا. ثم بعد أن ذكر الأنبياء يعني رحمه الله الأنبياء جميعا ومن منهم العزم، قال أو اختص النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتصديقا. ونحن نعلم العبارة المحفوظة والمشهورة في معنى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، عندما نقول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما معنى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أو الشهادة له بالرسالة؟ أيوة طيب، تصديقه فيما أخبر، طيب وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزنه، وإيش كمان؟ نعم هذا مهم، وألا يعبد الله إلا بما شرع. يعني هذه عبارة أوفى مما ذكره الشارع. الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أساسه هو أن نؤمن بأنه رسول الله، كما نقول أشهد أن محمدا رسول الله، ونردد ذلك في أذاننا في عباداتنا. معنى هذا أننا نبدأ من هنا من موضوع أنه رب الأساس، الإيمان بأنه رسول الله. فالله سبحانه وتعالى رب العالمين معلوم معروف، أرسل هذا الرسول إلى الخلق كافة وأمرهم أن يتبعوا. أول شيء يجب أن نعلمه هو أنه رسول من عند الله، يعني ليس بإله، ليس بإله، وإنما هو رسول من الله. ومعنى كونه رسولا يقتضي تلقائيا أنه يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذا معنى أنه رسول، يعني يجب أن يطاع المرسل باتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. إذن من شهد للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رجل عظيم عبقري فذ ذكي سياسي قائد محنك مصلح اجتماعي فعل وفعل، هل يدخل في شيء ما ذكرنا؟ هل يكون هذا مسلما؟ لا شيء، بطل الأطفال كما يسمونه، كل هذا لا يساوي شيئا إلا مع الإقرار بأنه رسول رب العالمين إلى الناس ليعبدوا الله كما شرع. وإن ادعى الإسلام كما في المجلة اللي أعطاناها واحد من الإخوان الأسبوع الماضي، يعني أحدهم عمل احتفالا بمناسبة المولد وتكلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمد صلى الله عليه وسلم رجل عظيم وفعال وفعال، هل هذا يكفي ولا يطبق من دين الله سبحانه وتعالى مما جاء به صلى الله عليه وسلم شيء، ولا يقام من شرعه ومن سنته ومن هديه شيء، مع هذا يصلح هذا الكلام؟ كيف التتار الذين أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمقاتلته عندما اختلف الناس فيهم، منهم من قال إنهم يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، هم ادعوا الإسلام، آذان ومن كان معه كانوا مظهرين مدعين الإسلام، لكن أي إسلام؟ إسلام من؟ إسلام الاشتراكيين، إسلام القوميين، كلام البعثيين ينفع عند الله سبحانه وتعالى؟ لم يذعنوا لله، لم يشهدوا حقا أن محمد رسول الله، ما معنى هذا الإسلام؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه كان يؤثر عن بعضهم ويقال عن كبارهم، يقولون رجلان عظيمان الدنيا، محمد وجنكيز خان، هذا مسلم لبعض ثلاث أسلم، يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل خلق الله يجعله مثل شيخهم أميرهم زعيمهم إمبراطورهم جنكيز خان. وهذا الذي في أمريكا عمل 100 بطل، يعني أعظم 100 رجل في العالم، حط أينشتاين اليهودي وحطه هتلر، حطه ما هذي يعني ليش هتلر ما في شك انه عظيم، ما الالمان على قلبي يقول مثلا المهم وحط النبي صلى الله عليه وسلم، واذا بالصحف تعلق وهذا كلام عظيم وهذا الفاتح، جعل النبي صلى الله عليه وسلم مع 99 اكثرهم من كبار مجرميها من اكابر مجرميها سبحان الله. من الذي يقارب كون كافر على دينه، لكن كيف المسلمون يستجدون أن يجعلوا نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك؟ ها؟ وعبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، إيه؟ عبقرية محمد ما هي؟ هذا وحي. لا شك عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختصه الله بالصفات ليست في أي بشر، لكن هذه الصفات لماذا؟ ليلقى إليه الوحي وليؤهل لأن يكون رسولا لله. أما أن ننظر لهذه الصفات فقط وهي وسيلة للقيام بحق الرسالة وننسى الرسالة التي هي الهدف التي هي الأسمى والتي يجب أن نؤمن بها وتعبدنا بالإيمان بها ولا نكون مسلمين إلا إذا أقررنا بها، فهذا خطأ وباطل. فلذلك كل من زعم أو ادعى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يتبين، لابد أن نعلم، لابد أن ما معنى هذا الإيمان، ما حقيقته؟ هل كل من ادعاه، هل كل من يعني عظمه صلى الله عليه وسلم او اثنى عليه او مدحه او فعل يقول كذلك؟ غلاة الصوفية، غلاة الفلاسفة، ماذا قال الفلاسفة حتى من ينتسب منهم الاسلام مثل الفارابي والكندي والرشد وامثال، يقولون ان شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي افضل الشرائع، أفضل الشرائع جميعا. طيب تمام، إذن هؤلاء المسلمون لا يقولون إن عرضنا ما تقوله الأمم جميعا، الجملة كلامها ما تأتي به الأديان جميعا، إذا عرضناه على العقل وعلى الحكمة التي جاء بها المعلم الأول أرسطو والحكماء من أمثاله، لما نعرض كل ما جاء به الأديان أو الرسل باعهم طبعا، لما نعرضها على هذه الحكمة على هذا العقل نجد أنها ساقطة أو مختلة، إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه الشريعة ما طرق العالم شريعة أفضل منها، فلذلك هي ظل الحكمة ورضيعتها كما يقول ابن رشد، يعني الحكمة واشتفاص المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، هذا كتاب ابن رشد، يعني شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا. لماذا؟ لأنها مثل ما قال أرسطو تماما. فإذا تختلف عن كل الأديان اليهودية والنصرانية، لا ليست مثلها، أما هي التي تتفق يعني كما رأوا هم مع ما قاله، مع طبعا مع تأويلات ومع تعسفات لتوافق ما قاله أرسطو. إذن هي شريعة عظيمة ويثنون عليها بذلك. طيب هؤلاء هل يعدون مؤمنين؟ معيارهم في الحكم عليها مقدار موافقتها لأرسطو. إذا يعني أرسطو هو الإله أو أرسطو هو الرسول، ومن عداه وما عداه فيقاتل. ولهذا يقولون إن الشريعة والحق والفلسفة والحكمة نظيران أو رضيعتان أو وصيفتان. وقل ما في داعي أن أهل الشريعة يهاجمون أهل الحكمة ولا أهل الحكمة يهاجمون أهل الشريعة، هذا غاية الحق وهذا غاية الحق، وهؤلاء يعني على حق هؤلاء يعني. إذن هؤلاء أيضا ليسوا بمسلمين ولا مؤمنين، لأنهم يجب أن يدعنوا لله وحده ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، ومن جملة ما يتبعوه فيه أن يبرأوا أو يتبرأوا من كل ما يخالف دينه، ومن ذلك ما قاله أرسطو وأشياء. أما غلاة الصوفية فقالوا لا، إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة هي والحقيقة التي يدعونها أيضا سواء، وأن العالم ما جاءه دين مثل دين محمد صلى الله عليه وسلم. غلاة الصوفية الحلاج مثلا مصرح بذلك وغيره، إيش ماذا يقولون؟ كل الأديان طرق تؤدي إلى الله وكلها مقبولة. يرون
بل أخي على طريقه حق هنا وصف الشريف
عند من نور الله تعالى بصيرته وقرأ كتاب الله وقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن هذه من التاريخ القديم والحديث، وكثيرا ما نسمعها وتردد. بل الأسبوع الماضي جاءتني رسالة وهي مصورة عن صحيفة كويتية أظنها الوطن، لأنكم قرأتموها، يقول الكاتب فيها إن اليهود والنصارى والصابئين هؤلاء مسلمون مؤمنون ومقبولون عند الله، ولا يحق لنا نحن المسلمين أن ندعي أننا وحدنا فقط المسلمين وحدنا المؤمنون وأن الجنة لنا وحدنا. هذا تعصب يعني، فما ينبغي. كل هؤلاء مقبولون وكل منهم نعوذ بالله. يعني هذا الفكر الإلحادي الحديث يتفق مع ما قاله غلاة أو قاله الفلاسفة وغلاة الصوفية. كل ذلك دين، يعني كل ما سمي دين فهو مقبول والله وهو عند الله كالمؤمن. يعني إذا قلنا جنات الفردوس ولا جنات عدن يمكن يكون فيها والعياذ بالله على كلامهم اليهود والمجوس والجوزيون والنصارى وعباد الأصنام. عباد الأصنام حتى قريش تقولنا على دين إبراهيم، أين كيف يفكر هؤلاء؟ ما معنى أنهم مسلمون؟ ليس له معنى أبدا. بل أسوأ من ذلك أن يبرأ الإسلام من المعائب ومن النقص بدليل أنه وافق العقائد القديمة. بعض الناس أيضا يقولون هذا من الدفاع عن الإسلام، يدافع عنه ويقول هذا ما في شيء، هذا موجود عند القدماء، كما يعني في قصيدة أحمد شوقي المشهورة جدا التي ألقاها في مؤتمر المستشرقين، همت الفلك واحتواها الماء وحداها بمن تقل الرجاء. قصيدة لا شك عظيمة جدا ورائعة، لكن يعني فيقول هذا مهم من الثانية من الهمزية تعرض الهمزية البصيري. نعم، ناديت بالتوحيد وهو عقيدة نادى بها سقراط والقدماء. يعني ايش هي نهجة التوحيد؟ فهذه سقراط ايضا جاء بالتوحيد ونادى به وقال به سبحان الله. والاشتراكيون انت امامهم لولا دعاوى القوم والغلواء، يعني برضه نفس الشيء. يعني الاشتراكية والسقراطية أو التوحيد وكل هذه، إذا يعني يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم يستحق أن يعظم وأن يحترم ولا ينبغي أن يتكلم به ولا ينبغي. لماذا؟ لأن ما جاء به موافق لما يقوله الناس، لما قاله السقراط ولما قاله الاشتراكيون مثلا، يعني بلاش كارل ماركس مثلا، لكن سان سيمون مثلا، يعني دعاة الاشتراكية الخيالية. فيقول لك يعني هذا ايضا جاء، اذا هذا رجل عظيم ورجل يستحق ودينه حق. يعني يا ناس اعتبروا دينه من جملة الاديان ولا تكلموا فيه وخلاص. هذا غايه والعياذ بالله الايمان عند بعض الناس. والامثله كثيره في القديم والحديث. انما نريد ان ننبه الاخوه الكرام الى ان هذه المعاني وهي بدهيه يا اخواني، بدهيه عندنا لكنها غائبه عن إحساس وشعور كثير من الناس، كثير جدا من الكتاب ومن الزعماء ومن الأدباء والصحفيين. هذه الأمور عندهم، يعني يتكلمون عن الإسلام كأي دين، ويتكلمون عن محمد صلى الله عليه وسلم كأي رجل، ويتكلمون عن القرآن كأي كتاب. والمؤدب منهم يعني بزعم، يعني هذا من يقول إن هذا كتاب عظيم وقد استشهد به أحيانا، ومن يقول إن هذا الرسول عظيم وقد يذكر قوله أحيانا. بعض المجلات تجيب أقوال حكيمة حكم، تجيب طاغور وتجيب هذا حق الهند ذا بيدبة مثلا، وتجيب بزر جمهور، وتجيب برنارد شو وتجيب كذا، واحيانا تجيبوا محمد او علي او ابن مسعود، يعني اذا شفنا كمان نقول هذا برضه يعني تذكروا ان المسلمين عندهم حاجه تحطوها مع هؤلاء، يعني هذا غايه ما عندهم. نسأل الله العفو والعافيه. اذا يا اخوان من الواجب؟ الواجب ان تجلى هذه المعاني، والواجب هذا يقع على عاتق حمله العقيده وطلبه العلم الذين يعني هم حق لذلك واهله ان شاء الله. فيعني تصديقه صلى الله عليه وسلم يعني معنى الإيمان به لابد من اجتماع ذنوب، تصديقه فيما أخبر، يعني أخبرنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبرنا أن الله تعالى ينزل إذا كان الصورة الأخير من الليل، أي واحد يقول لا كيف ينزل، فيها تجسيم وفيها انتقال فيها تحرك فيها كذا يلزم كذا يلزم كذا، هل هذا عمل برسول الله على الحقيقة؟ لما يأتي أحد ويقول هذا ما هو واحد، هذه أمم يا أخوان، أمم عظيمة تدعي الإسلام، يقول لابد إذا جاءنا الحديث إن كان خبر أحد ما يهم، ما نأخذ في العقيدة ما نأخذ، وإن كان غير ذلك يعني متواتر نعرضه على العقل على القواطع والأدلة العقلية، فإن وافقها وإلا رد. طيب سبحان الله، يعني ننظر نقول لو كان واحدا، لو أن واحدا من العرب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه دعوته ودينه، ماذا تقول يا محمد؟ ما دينك؟ إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى عبادة الله وصلة الأرحام وترك الأصنام مثلا. طيب هذا هو دينك؟ طيب قال إذن سوف أذهب إلى شيخ القبيلة، أرجع إلى قومي فأشاورهم في ذلك كما فعل بنو تميم. بنو تميم قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إلى أكثم ابن صيفي، وقد كان قد كبر وهم حكماء العرب الجاهلية، كبر وهرم، قال ليتكم سبقتم إليه، ويعني قال خطبة مشهورة لأكثم ابن صيفي هذا الموضوع. المهم قالوا له احنا يعني كلامك هذا الحقيقة كلام سليم صحيح، بس نشاور مين؟ الشيخ أكثم. إن قال أكثم أسلموا والله جناح، وإن أكثم قال لا لا، يعني نشوف نعرضه على الشيخ. طيب جاء في أمة الإسلام ويدعي الإسلام من يقول نعرف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات أو في الإيمان على كلام أرسطو وأفلاطون، حين مشي الحال مشينا وإن ردوها ردينا. طيب شو الفرق؟ هذا أسلم حقيقة، يعني هذا شهد حقيقة أن محمد رسول الله، فدام يأتيه وهو حديث صحيح ويقرأ في البخاري أو مسلم يقول لازم نعرضه، فما ينفع هذا. ها طيب، فإذا قال أعرضه على عقلي إيش تكون المصيبة؟ فأكثر لأنه عد أرصه على قل نعرف كلامه نعرف إيش قال مثلا، يعني عنده منهج محدد، لكن عقلي والله وإيش يقول عقلك؟ فهو عقلك اليوم يقول ما في مانع أننا نقول إن موسى عليه السلام لطم ملك الموت. طيب سلمنا، جاء عقلك هذا بعد شهر بعد سنة قال والله صعب نصدق الكلام، طيب خلاص غيرنا، رجعنا بعد كم سنة قال وافق، طيب رجعنا. وبعدين وأي عقل هذا؟ يقول من؟ وهذا عقله يقول كذا، وهذا عقله يقول. أنا تأملت مثلا في قصة الإسراء والمعراج وجدتها صعب أن عقلي يقبلها، قال الآخر صعب أن عقلي يقبل أن الماء ينبع بين أصابعه ويشرب الناس، لا ما يمكن هذا الشيء. قال الآخر والله يعني أيضا عقلي ما تحمل لما ما ذكره من صفات الملائكة وصفات أهل الجنة أو النار، هذا قال آيات الصفات. واحد قال والله موضوع القدر ما يقبل العقل، هذا جبر. إذا وبعدين إذا هل شهد أحد من هؤلاء بأن محمد رسول الله؟ أين الشهادة من رسول الله وأنتم تعارضونه بعقولكم أو بآرائكم؟ ومن ذلك يعني يدخل فيه أخوة الكرام تبعا ومتفاوتون فيه على إرحال التي تقول هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا الربا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حكم في المقرة أن ترد وقاعا من تمر، مسائل كثيرة. قالوا لا نحن على المذهب، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا الله أنا حنفي أو شافعي ما أقدر، هذا الحديث يقول لك لا شو ماذا قال أئمة المذهب، أكيد أنه يجاوب يعني أو أكيد أنه في شيء، يعني سبحان الله، يعني الأئمة الأربعة ماذا قالوا؟ كلهم على تفاوت عباراته واختلافه في اللفظ المعنى واحد، ما خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فليضرب به أرض الحائط لا قيمة له. يأتي هذا فيقول لا، هذا تخالف العقل، وهذه تخالف القياس، وهذه كذا. ابن أبي ذئب قرشي رحمه الله رضي عنه وهمنا يقول الإمام أحمد فيه كان يعني أقول وأجرأ في الحق من مالك. الإمام أحمد رضي الله يزكي ابن أبي ذئب أنه أجرأ وأقول في الحق من مالك من قوته، هو الذي وقف أمام المنصور أو المهدي أيهما لما جاء وقال لما لم تقم وهو في المسجد النبوي، قال إنما يقوم الناس لرب العالمين، يعني عنده قوة. قيل له إن مالك مالكا ينكر حديث الخيار أو لا يرى الخيار خيار النجم، فقال يستتاب مالك. أي نعم، وإن كان مالك يعني ما دام في حديث لا بد. سبحان الله، هذا السلف الصالح، وما يدين بعضهم يحب بعضا، يعني ما يحب مالك والله هم يحبون بعضا ويقدموا ويعلمون، لكن يقول الحديث لو قد صح وثبت إذا لا بد. يعني هؤلاء كان الحق عندهم أعظم من الرجال، حتى إن يعني رأينا أحيانا في بعض أحكامهم أو تصرفاتهم ما قد نجد أنه أقوى مما ينبغي أو أشد مما ينبغي، لكن من أجل إيه؟ من أجل الحق لسه. لكن نحن الآن سبحان الله لو هدم الدين كله ما يهم، بس لا نزعل فلان. سبحان الله، يعني تقول يا أخي هذا هدم لآيات الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة كلام الأئمة. من اللي قالوا الشيخ فلان؟ لا يا لا تذكر الشيخ، يعني ما ينبغي، والتفريق بين المسلمين، وهذا الشيخ وداعية ورجل عظيم، يعني لو مات الحق لا يهم، لو هدم الحق المهم لا يمثل فلان أو لا يزعل فلان. هذه مشكلتنا أو من أعظم مشاكلنا. أما أولئك فإنهم كانوا يقيقون الرجال بالحق، ومن خالف الحق منهم رد قوله كائنا من كان مع محبته، يحب بقدر ما فيه ما يستحق المحبة من الخلال والصفات والخير، لكن الحق أحب إليهم من كل أحد، هكذا حتى أعلنها الصديق رضي الله تعالى: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا هو، يعني القضية ليست مرتبطة بأشخاص، وإنما هي بعبد الله سبحانه وتعالى وبدينه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. تصديقه بما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا واضح إن شاء الله معناه كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وابن القيم رحمه الله كلام عظيم في كتاب مدارج السالكين في مقام الأدب، ذكر الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ما أمر الله تعالى به من ذلك كما في قول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقدم بين يدي كلامه، بين يدي سنته صلى الله عليه وسلم عليه أي قول، لا نقدم أي قول، وإن كان لشيخ أو عالم أو مفتي، وإن كان لملك أو زعيم، وإن كان يدل له القياس أو الرأي أو الاجتهاد أو كل ما يقال لا يقدم. هذا من الأدب معه ومن التقريب بين يديه، أن يقول أحد قال رسول الله ثم يقول آخر لا ولكن قال فلان، كما قال رجل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه سئل عن مسألة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كذا، فقال ما تقول أنت؟ فقال أتراني في كنيسة؟ أترى علي زنارا؟ يعني أنا يهودي أو نصراني؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول ما رأيك أنت؟ سبحان الله، ما هل لنا من رأي؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا كنا نحن نختار في أمر الله وفيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا آحاد، ولكن يوافق العقل نأخذه، هذا آحاد ما يؤخذ العقل فنرده. أعجبنا من كلامه صلى الله عليه وسلم مثلا الحث على الأمانة مثلا، لأن أو النهي عن الرشوة. ليش؟ لأن نبغى الناس يحتفظوا بالفلوس وبالمال ومثلا الحقوق التي إذا أعطيناهم أموال أو كذا يعني يحفظوها، دائما نكرر لهم الأمانة. لكن الربا ما نريد نترك الربا لان ايضا نحن لنا حظ وهكذا. يعني نماذج عجيبه في حياه الناس عندما يتخيرون في امر من امر الله ويتخيرون من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعجبنا من سنته صلى الله عليه وسلم مثلا ما يتعلق بالعشره الزوجيه، طيب ما في نسويها مثلا ما في شيء، لكن ما اعجبنا من سنته صلى الله عليه وسلم المظهر مثلا او اللباس، ناخذ هذا ونترك هذا، هكذا لا يمكن، بل لا بد من التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتحكيم كما قال ابن القيم رحمه الله، التحكيم في مقام الاسلام، لا يسلم من لا يكون مسلما من لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وانتفاء الحرج في مقام الايمان، لان المؤمن لا ينهي نفسه حرج ابدا. والتسليم المطلق في مقام الاحسان. الصديقين يا ابا بكر ان صاحبك قد اخبر وقال، قال ان كان قاله فقد صدق. هذا التسليم المطلق، ما في نقاش، ما في نقاش، قاله صدق. ودون ذلك من لا يسلم باطلاق لكن لا حرج في قلبه منه، يعني هذا امر الله ورسوله ما عنده حرج. ودون ذلك من يحكم، يعني يحكم الله ورسوله، يحكم دين الله بكل امر، لكن قد يجد حرجا في نفسه منه ويجد غضابه ومشقه منه، يوجد. اما من لم يحكم دين الله ولم يحكم امر الله ورسوله اصلا فهذا ليس بمؤمن والعياذ بالله، بل هذا غايه ما فيه انه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. نسأل الله السلامه والعفو.